رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن عمرة أو صلح الحديبية، وكما ذكرنا كان في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن صلاة الخوف وعما كان ينوي أن يفعله خالد بن الوليد، وكان ما زال على شركه وكفره، وأن الله عز وجل أنزل صلاة الخوف. وفي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من طريق معمر ما نصه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق. وصلتم إليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقطرة الجيش. قطرة الجيش أي غبار الجيش من أثار المشي من سنابك الخيل وأرجل الرجال وخفاف الإبل ونحوها. فانطلق أي خالد يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، يهبط عليهم على من؟ على قريش. بركت به راحلته، وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك: بركت به راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حل حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة، لا يسألوني من هم؟ قريش. لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به. قال: فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية. قال الحافظ في القصة، أي في الفقرة التي ذكرناها: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته. يعني عادة القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحرم، يعني لا تحرم عن السير، هذا ليس لها بعادة. يقول في القصة: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، أي يطرأ عليه غير ما اعتاده وما سمعناه وألفناه منه. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها، ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنه. معنى الكلام ده يا اخوان، احنا اعتدنا من بعض أئمة المسلمين الصدع بالحق والكلام بالحق وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في كل الأمور، ولكن في مسألة معينة وهو رجل كبير القدر كثير العلم ورفيع المنزلة زل في مسألة من المسائل عن اجتهاد، وهو أهلا للاجتهاد لا يشنع عليه بهذه الهفوة ولا تلك الزلة، لأن الأصل فيه الاستقامة، وهذا الذي ينطبق تمام الانطباق على إمام الأئمة محمد ابن محمد ابن محمد ابن خزيم صاحب كتاب التوحيد وصفات الرب المجيد. لما تكلم في حديث الصورة بكلام خالف فيه العلماء من قبله. وكذلك ينطبق هذا الكلام على الإمام ابن مندة رحمة الله عليه لما تكلم في خلو العرش من الرب عز وجل عند نزوله إلى السماء الدنيا، عتب عليه العلماء، ولكن لم يقدح أحد قط فيهم، بل قال يؤخذ عنهم العلم إلا في هذه المسألة. يبقى بناء على ذلك احنا بنحكم على الإنسان ما اعتدناه منه. طيب، زل في مسألة اجتهد وهو أهلا للاجتهاد، وركزوا في دي كويس، ولعلكم تذكرون ونحن نتضارس سويا علم الأصول، أملينا عليكم من شروط المجتهد أن يكون على علم تام بمواضع الإجماع قبله، لازم يبقى عارف مواضع الإجماع، حصل إجماع على كيت وكيت وكيت وكيت، وفي المسائل المستجدة إجماع على كيت وكيت وكيت، حتى لا يجتهد في مسألة انعقد فيها الإجماع ويخالف. يبقى ديت من شروط الإيه؟ المجتهد. فناقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادتها ذلك أبدا، اللي هي طهرا عن المسير، ولكن حبسها حابس الفيل، يبقى جه هنا خرق العادة، خرق الإيه؟ العادة. فلما قال الصحابة ما قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال لهم لا، ما خلقت وما ذاك لها بخلق. يبقى نقول كده بملء الفي، ما أنكر ابن خزيمة الصفات وما ذاك له بخلق، ولكن أداه اجتهاده فتكلم في الحديث بمقتضى البشرية واجتهد وجنبه الصواب فله أجر. ده اللي احنا نتربى عليه ونتعلم. وقبل أن نسيء الظن بإمام كبير من أئمة المسلمين ينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيون المشركين الآن على ضنجنان. عيون المشركين، ما المعنى بعيون المشركين هنا؟ الجواسيس. فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمسى: هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟ فقال رجل وهو حمزة بن عمرو الأسلمي: أنا يا رسول الله. وحمزة بن عمرو الأسلمي ثبت عنه في مسلم وفي البخاري أيضا أنه كان رجلا كثير الأسفار، بيسافر كثير وبيكرر الدواب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل كثير الأسفار، وربما أدركني هذا الشهر وأنا على أسفر، وما أحب أن أؤجل، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فقال النبي صلى الله يقول فقال عمرو بن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلا فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب. ثم نزل آخر فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب. ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل، قيل لهم ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، لا يجوز لأحد الليل هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يجوزون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم. قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى تلاحقنا. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل. دي كلها روايات تبين مدى المشقة والجهد الذي تحمله الصحابة في مسيرهم من المدينة إلى مكة ليعتمروا في صلح الحديبية. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مغفور له، إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. ومن يضلل الله فما له من هاد. عشان كده دايما أمام عيني باستمرار وأأمل ذلك عندكم باستمرار، بداية الهداية من الله وتمام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله. إلجأ إلى الله دائما، إياك أن تعجب بنفسك أو بعلمك أو بكذا فتركب إلى ركن غير متين فتهلك، ويأتيك الخذلان من حيث أردت النصرة. أهو ده كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى تعالى يستغفر، قال لك لا أجد الجمل بتاعي أحب إلي من ذلك. وكان رجل ينشد ضلة له. من يصعد الثنية، ثنية المرار، هكذا هو في الرواية الأولى المرار بضم الميم وتخفيف الراء، وفي الثانية المرار أو المرار بضم الميم وفتحها على الشك، وفي بعض النسخ بضمها أو كسرها والله أعلم. والمرار شجر مر، وأصل الثنية الطريق بين جبلين، وهذه الثنية عند الحديبية. قال الحزمي قال ابن إسحاق هي مهبط الحديبية. قوله نعم سيأتي، حاضر. قوله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. وكان الرجل ينشد ضالة له، ينشد بفتح الياء وضم الشين، أن يسأل عنها. قال القاضي قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق. وضح الجواب يا شيخ، نسأل الله يعافينا وإياكم. نزل المسلمين الحديبية ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير ماء البئر. لقد تحمل المسلمون صنوفا من الأذى والتعب بسبب وعورة الطريق، لكنهم نالوا جزاء ذلك مغفرة الله تعالى، وهي غايتهم المنشودة بل وغاية كل مسلم. وبعد أن جازوا الثنية وكان آخر الليل، هبطوا على الحديبية فلم يجدوا بها إلا ماء منقطعا لم يقم شيئا لعطشهم، وكانوا قد نزلوا في شدة الحر، فهرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون قلة الماء. وعندها ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها، حيث استحالت تلك البئر التي قد نضب ماؤها أو كاد عيونا متدفقة. ففي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال ثم زجرها فوثبت، أي الناقة. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وهذا حتما أن يحدث، وإن لم تحدث مثل هذه العلامات مع الصحابة بعد المعاناة الشديدة فليس هناك أحد أولى بهم، أولى بهذه المعجزات والأشياء الخارقة مثل هؤلاء الصحابة. الثمد الماء القليل يتبرده الناس يأخذونه قليلا قليلا، والبرد الشيء القليل. قال البخاري عن البراء بن عازب قال كنا يوم الحديبية 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومد في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا، وروت أو صدرت ركائبنا، وكانوا 14 مئة. يبقى رواية وضع السهم هذه صحيحة، وكذلك رواية تمضمض ومد في البئر، وهذا كله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه، جاء في حديث المسور ومروان أن تكثير الماء كان بسبب وضع سهم النبي صلى الله عليه وسلم في البئر، وفي حديث البراء وحديث سلمة أن ذلك بسبب مج النبي صلى الله عليه وسلم أو بساقه في البئر ودعائه. والتحقيق أنه لا خلاف بين تلك الأحاديث لحصول ذلك كله من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت روايات جمعت بين ذلك كله. دايما وبنبه خدوا بالكم من بعض النصوص التي ظاهرها التعارض، ليه؟ لأمرين اثنين. أول شيء لتطمئن غاية الاطمئنان على سلامة الشريعة من كل تعارض حقيقي بين نصوصه، وده أهم شيء عندك، لأن عقيدتنا بينبثق منها عملنا وكلامنا. ومن أجل ذلك إن كان عندك إشكال في أي أمر، لذلك من العجائب الإمام القرافي صاحب الفروق أول فرق كتبه في كتابه الفرق بين الشاهد والراوي، وبيعلل بيقول: والذي حملني على ذلك أنني مكثت 7 سنين أسأل كل من لقيت من أهل العلم عن الفرق بين الشاهد والراوي فما شفاني أحد. كم سنة؟ 7 سنين. يبقى من أجل ذلك بنقول يا أخوانا نحكم أمرنا. عندك أي إشكال حتى لو في مسألة من الفقه العملي لا يترتب عليها كثير عمل، ليه؟ ممكن يكون خبيث سيء الطوية ما يبغي إلا الطعن في الشريعة يقابلك فيلقيها عليك، تبدأ أنت تحتار. فمن أجل هذا أي شيء يشكى، وبفضل الله كما ذكرنا وإحنا بنقرأ عليكم رسالة بعض إخواننا من أهل العلم في جامعة الإمام محمد بن سعود أحاديث العقيدة التي ظهرها التعارض، قلنا الإمام ابن خزيمة صرح على الملأ وقال: حاصل كلامي من وجد بين نصين تعارض من كل وجه فليأتنا ونحن نزيله. يبقى ما فيش عندنا تعارض خالص أبدا بفضل الله، كل تعارض ظاهري بين نصين من نصوص الشريعة سواء قرآن وسنة أو قرآن وقرآن أو سنة وسنة الكلام ده ملوش وجود عندنا. بديت مسألة برضو خد بالك منها أهو. لذلك تجد أن اللي اهتم بالأمر ده اهتمام بارع رجلين من أهل العلم، الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حجر في فتح الباب، يمسك اللفظ حتى لو في الصحيح يبدأ يجيب النصوص التي ظهرها التعارض في غير الصحيح كفي السنن والمعاجم والمستهرجات، ويقول لك إن كانت الرواية ضعيفة فيقول لك وجه الإشكال هنا ويزال بكت وكت وكت وكت. ديت مسائل أرجو أن ترعيها وتتقنها غاية الإتقان، وإن أدى الأمر إلى كتابتها فلا يعني تتكاسل عن ذلك. يقول: والتحقيق أنه لا خلاف بين تلك الأحاديث لحصول ذلك كله من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت روايات جمعت بين ذلك كله، وهي ما أخرجه الطبراني عن جندب من ابن ناجية أو ناجية بن جندب قال: لما كنا بالغميم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر من قريش أنها بعثت خالد بن الوليد في جريدة خيل يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى، وكان بهم رحيما، بهم بمن؟ بالصحابة، حتى لا يحملهم على قتال، فقال: من رجل يعدل لنا عن الطريق؟ فقلت: أنا بأبي أنت. فأخذهم في طريق قد كان بها جربا فدافد وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية وهي نزح، فأكفأ فيها سهما أو سهمه من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا فغارت عيونها حتى إني لأقول لو شئنا لاغترفنا بأيدينا. معناها إيه؟ يعني خلاص كده زي ما تقول بالضبط الترعة مننا على خير، مش مستاهل بقى تنزل تحت، لا بإيدك من فوق، والله عز وجل على كل شيء قدير. مشروعية الشورى، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، استشارهم في الإغارة على ضرار المشركين ونزع على رأي أبي بكر وتركه، وكذلك استشار أم سلمة في أمر الناس حتى حين لم يبادروا بالنحر. اكتب عندك وضابط الشورى والمشاورة، استخراج رأي الغير في مسألة أشكلت على الآخذ، استخراج رأي الغير في مسألة أشكلت على الآخذ فيما لم يرد به نص. استخراج رأي الغير فيما أشكل على الآخذ فيما لم يرد به نص. والكلام ده كله ما يخفاش عليكم. ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه ضابط من يشاور وضابط من يؤخذ بشواره. هنا بقى إيه جه الاختلاف. يبقى مشورة بنتشاور بعض، أنا أشكل علي قضية معينة فقلت أخذ رأي أخويا مصطفى أو رأي أخويا عبد الله، الأمر مشكل علي، بس أنا ومصطفى وعبد الله متفقين إن القضية اللي بنتشاور فيها الشرع ما تكلم فيها. الكلام ده لازم الناس يفهموه حتى لا نقع تحت طائلة التحزب ونلبسه لباس الشريعة، والشريعة منه براء. طيب يبقى إذن أنا أشاور في قضيات أشكلت علي ما أدري فيها وجه الخير والشرع ما تكلم فيها، أبدأ أتكلم. رأيكم يا أخوانا؟ طيب من يشاور؟ الجواب المسلم العاقل المكلف صاحب الخبرة من أهل العلم ليست فيه خوارم مروءة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ حاضر. يبقى مسلم واخد بالك عاقل صاحب علم صاحب عنده خبرة، يبقى أنا بشاور الناس عاوزين نعمل كيت وكيت وكيت، فكل واحد قال أنا عندي كلام. طب أنت من الأول؟ من أنت؟ وهل أنت أهلا لأن تتكلم في هذه القضية؟ تخيل بقى يصل بالناس السفة أن يأتون بمن حكم عليهم القانون حتى عام 36,900 بأنهم فساق ويشاورونهم في أمور الشريعة الممثلين. نتشاور في ماذا ومن هو؟ يبقى حتى أنت في بيتك إن مثلا أردت أن تفعل شيء في بيتك وتشاور، عاوزين يا أخواننا نعمل مشروع كبير وكذا وكذا وكذا، طب زوجتك تكبرها المطبخ بتشاورها ليه مثلا؟ يعني ابنك الصغير ده ملوش دخل في حاجة، ولا هي ارفع ايدك ونعد؟ ما هو ده المطلوب من اهل البدع ان يوقعون فيه. يبقى الذي يشاور مسلم عدل عاقل صاحب خبرة وحشمة ودربة وليس فيه شيء من خوارم المروءة، ده اللي يشاور. طيب تمت المشاورة، من الذي يؤخذ بقوله؟ الجواب بإجماع أهل العلم ليس بالأغلبية على الإطلاق، بل يؤخذ بقول من كان كلامه أقرب إلى الشريعة وإلى مقاصدها وإلى قواعدها الكلية. ده اللي ناخد برأي. يفترض احنا بنشاور في قضية معينة وأما مثلا أخونا رجب وأدلى بقول خالفنا جميعا، فعند الإنصاف وعند التحقيق والنظر وجدنا أن قوله هو الموافق للصواب، نأخذ بقوله وإن كان شخصا واحدا. ومن أجل هذا احذر مسألة الأغلبية، وده اللي وقع فيه الناس وبدأوا يجنون الثمار العلقم الحنظل سنة الوسن. طب أنت رجل شغال مثلا في قرية معينة، رجل فلاح، رجل كذا رجل كذا، أنت إيه دخلك في أكابر؟ تروح تشتغل في الاقتصاد إزاي وفي قانون المرور ازاي وانت ايه دخلك انت؟ ده شيء عجيب، وده يا اخوانا مخالف لما عليه العقلاء كلهم. لذلك اللي هو يمعن النظر في الدول ذات الحضارة الدنيوية المتقدمة، واقول حضارة تنزلا معه، تجد انهم يكلون الامور العظام الى علية القوم. تعال نشاورك انت، من انت؟ أنا صاحب كت وكت 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 وخبرتي كذا، تعال نشاورك أنت في هذه القضية. أما كل من هب ودب لا، مبدأ مرفوض وليس من شريعة الإسلام وليس يدل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا كلام عاقل. طيب نعم، أخونا بيقول فيما لم يرد به، نحن قلنا ضابط المشهور، نعني بقولنا فيما لم يرد به نص، أي في عين الواقعة التي نزلت بنا. يعني بالضبط إيه؟ إحنا في جلسة عرفية، رجل اعتدى على رجل، واخد بالك أبو عمر؟ اعتدى عليه بإيه؟ بالسب والشتم. ليس بقذف. والرجل المعتدى عليه رجل كبير عالي القدر صاحب فضل، واللي اعتدى عليه سفيء على مرء أو مسمع من الناس، فأردنا أن نعذر السفيه حتى لا يعود غيره لمثله، فعملنا جلسة عرفية. يا أخوانا الرجل ده شتمه وبألفاظ قبيحة بذيئة، ولكن الألفاظ ما فيش فيها قذف، فعاوزين نعذر، والشرع أذن بالتعزير لعلية القوم. فالجماعة أهل المشهور قالوا نتشاور، وكلهم إيه بقى؟ ممن يجوز مشاورته، أهل حل وعقد وأهل علم وأهل خبرة وحشمة ودرب، وليس على أحدهم علامة من علامات خوارم المروءة أبادية ولا من علامات الفسق الظاهر. فبدأ نتشاور، فأخذنا بقول أحدهم لأنه أقرب. ما هو لما أنت بتشاورني في قضية أنا بأدلي برأيي، مظبوط يا عبد الله؟ وببدأ أدعم رأيي بما يقويه، ولا أقول لك رأيي وبس؟ لا، ده أنا أقول لك والله أنا شايف الرجل ده يدفع 10,000 جنيه، الرجل ده كبار وزي يشتمه ويبصق في وجهه، وده سفيه لا راح ولا جه، والناس ممكن تتطاول، والرجل ده بنرجع له في كل شيء. فإن لم نعذر هذا تعزيرا ينزجر ستنحط منزلة الرجل، وده الكبير بتاعه مثلا. يعني ببدأ أدلي برأيي وأدعمه، يبقى ممكن راجل خالفنا في رأي ورأيه هو السديد. أما جلسنا في جلسة عرفية وأهل حل وعقد وجماعة كبار، المشكلة يا أخوان الرجل ده اتهم هذا الرجل بأنه زان. خلاص زان؟ قلت يا ابني قلت. قطعت جهيزة قول كل خطيب، يلا روح يا رجالة. أنا وإزاي ده؟ إحنا جايبين كبراء البلد والعمد والمشايخ، يلا نروح يا رجالة، ما ينفعش أقعد خلاص. قطعت جهيزة قول كل خطيب، ليه؟ المسألة منصوص عليها شرعا. جلد 80 جلد، هنجلده. يا ريت من حقنا، كانت خلصت من زمان. ولكن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه. طب نغرمه ب100,000 جنيه حتى ولو مليون. من أكل الحرام. طب والعمل إيه؟ يحتسب الرجل عند الله. طب هيقدم في بلاء سيحكم عليه بغير شرع الله، يبقى لا يجوز. يبقى يكظم غيظه ويكون رجل كده يكظم غيظهم ويحتسب عند الله عز وجل. واضح يا شيخ؟ أدي معنى كلمة الإيه؟ المشورة فيما لم يرد به النص. لذلك حاضر، لذلك إحنا لما بنشاور في قضية، ولما العلماء اشترطوا أنه هو المسلم العاقل صاحب الخبرة والعلم وليس عليه علامات الفسق بديه ولا خوارم المروءة، بيتكلم من منطلق الشرع. ولكن القضية أن المسألة اللي بنتكلم فيها لم يرد فيها نص صريح، بيبدأ بقى ياخد قواعد الشريعة الكلية، يستخدم القياس، يستخدم المصلحة المرسلة، يبدأ بيأتي بأمور كده تسند وتعضد قوله. فضل يا أحمد. أخونا يقول هل الشورى ملزمة؟ نعم، إذا تشورنا في أمر واتفقنا أغلبيتنا أو بعضنا أتى بقول هو ملزم لنا وليس لنا أن نخالفه. نعم. لا يجوز أن يحكم عليه بشرع الله. فين؟ لا، لا يجوز أبدا. ما هو كده أصبح ذهب عمد متعمد للاحتكام لغير شرع الله، وده مخالفة شرعية ولا يجوز مطلقا. يحتسب مهما ترتب على القذف من مفاسد، لا يجوز أن نعدل عن حكم الشرع. يعني حتى لو واحد من أهل الجلسة قال طب ما كده بناء كده يا عم الشيخ، لو تركنا الأمر كما تقول سيتمادى الناس في سب النساء وسب الرجال، وليكن، لأنه كما تعلمون ولا يخفى لا يتحقق الزجر للعاصي إلا بالعقوبة هي الشرعية، هي اللي بتحقق. أما عقوبة مخترعة لنا من عند أنفسنا لا تحقق الزجر. ورضي الله عن الصحابي الجليل الذي قال هذا هو دين محمد الذي لا يقول عاقل قط ليته زاد عن عقوبته أو أنقص من عفوه. مش موجود أبدا، كل ما قدره ربنا وأنزله من الحدود الشرعية هي الوحيدة التي تحقق الزجر. طيب، حكم الاستعانة بالمشركين. بعث بشر بن سفيان الخزاعي وكان مشركا، فلا بد أن يكون مأمونا وليس في الحديث دلالة. قال ابن عبد البر: بشر بن سفيان أسلم سنة 6 وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له إلى خزاعة. يبقى من احتج بهذا الأمر احتجاجه مخدوش، لأن هذا الرجل أسلم، ولكن لعل الذي قال كان مشركا لم يعلم بإسلامه فقال هذه اللفظة، ولكن الحق أنه أسلم. فلما أسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشركين. فالأصل عدم الجواز إلا بشروط. كلمة بقى بشروط دي يا مشايخ، وهنقرأ الشروط عليك، إياك إياك أن تطبقها. ليه؟ دي اسمها قضايا أعيان. يبقى يعرض الموضوع على الأكابر من العلماء، حصل عندنا كتوة 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 كت، ويجيب بقى قائد الجيوش وقائد المخابرات ورئيس الدولة ويقعدوا مع هيئة كبار العلماء. أهو يا معطل العلماء يا ملح البلد، الوضع هل يجوز لنا أن نستعين بغير المسلمين ممن هم بيننا وبينهم مواثيق وعهود ليتكاتفوا معنا على استئصال هذا المجرم الأثيم أم لا يجوز؟ يبقى العلماء يفتوا معايا مشايخ. قضايا الأعيان خدوا بالكم منها كويس، وإياك ثم إياك أن تتهم عالما أو إماما أو أئمة بالمدهنة في دين الله لأجل قضية أفتوا فيها بفتوى عين وخروجا عن الأصل. يبقى لما أفتوا بمبررات وهم أتقى لله وأشد ورعا من غيرهم من الكثير، وحشاهم أن يدهنوا في دين الله، ولكن عرضت عليهم القضية فاجتهدوا، وجلهم أهلا للاجتهاد ووصلوا إلى قول: فمن شنع عليهم لا شك أنه أولى بالتشنيع على نفسي من هؤلاء. أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك، أن يكون ممن يوثق بهم فلا تخشى ثائرتهم، أن يكون مع الإمام جماعة يستقل بهم في إمضاء الأحكام. نعم، يبقى بيتشاور مع الناس، وهذا يا أخوانا كثير. لذلك دائما وأبدا برضو ما تحاولش تتكلم وتخطئ ولاة الأمور سواء الرئيس العام أو الوزراء وأمثالهم في بعض ما يتخذونه من قرارات من وجهة نظرك القاصرة. اللهم إلا إذا كان القرار مخالف مخالفة صريحة لنص شرعي، زي بالضبط موضوع الختان، دي مخالفة شرعية لا مندوحة لأحد قط. يعني لو هم مثلا، يعني وده تنزلا أيضا ولكن من باب ضرب المثال ليتضح القول للإخواني، لو أنهم وضعوا قيودا ثقالا على تعدد الزوجات وأتوا بمبررات لنغض الطرف عن ذلك، واخد بالك؟ وده برضو غير موجود. ولكن أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الإمام الشنقيطي رحمة الله ذكره في أضواء البيان، قال إيه: وأما إذا كان في زمن من الأزمان وفي مكان من الأمكنة عدد الرجال مساويا تماما لعدد النساء، فلولي الأمر أن يمنع من التعدد، لأن التعدد هنا سيترتب عليه ألا يتزوج رجل، وده مبدأ مرفوض وده ملوش وجود ولكن تنزلا. أما أنك تأتي في أمر يدور بين الأئمة كلهم، بين الاستحباب وهو رأي مرجوح والفرضية وهو الرأي الراجح، وتشرع وتسن قانونا يخالف، لا أبدا. يبقى في هذه الحالة لابد أن نراعي ولا ننكر إذا كان له وجه، وإلا أين الوجه؟ لا، مش وجهة مطلقا أبدا إلا مخالفة الشريعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط قلوب الصحابة باليوم الآخر في كل لحظة من لحظات حياتهم. العادات مع النية الصالحة تحول إلى عبادات يؤجر عليها العبد. مع رسوخ هذه المعاني يظهر على المسلم أثران: الأول أن يصبغ المسلم حياته بالصبغة الربانية، الثاني يمنح المسلم وحده الوجهة. موقف قريش من هذه الغزوة، وصل الخبر إلى قريش وعلمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، ما سميت غزوة إلا بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لكن في الأصل سميته ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج إيه ها؟ ليعتمر، فيش غزوة ولا قتال، حتى أنهم راحوا ومعهم سلاح الراكب السيوف في القرب بس، فسميت غزوة باعتبار ما آلت إليه. روى الخرائطي عن ابن عباس قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة في العام الذي ردته قريش عن البيت وهو عام الحديبية، فلما صار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحلتين أو ثلاث، قدم عليه بشر بن سفيان العتكي فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشر، هل عندك علم عن أهل مكة علموا بمسيري؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرك أني كنت أطوف بالبيت في ليلة كذا وكذا، وسمى الليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسير فيها إلى مكة، وقريش في أنديتها، إذ صرخ صارخ من أعلى أبي قبيس، أي جبل أبي قبيس، بصوت أسمع أهل مكة بعيدهم ودانيهم، وهو يقول: هبوا فأخبروا كم من صاحبته، سيروا إليه وكونوا معشرا كراما بعد الطواف وبعد السعي في مهل، وإن يجوزهم من مكة الحرمة. شاهت وجوهكم من معشر النكل لا ينصرون إذا ما حاربوا صنما، فما هو إلا أن سمع القوم ذلك حتى ارتجت مكة. قال أبو سفيان في جماعة من أشراف قريش، منهم عكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية في جماعة منهم، فاجتمعوا عند الكعبة إلى آخره. هذا يسأل إخواننا ما يسمى بالهاتف، وده ثبت فيه أحاديث صحيحة كثيرة، ولعلكم تذكرون بيعة العقبة الثانية، لما بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من البيعة وأمر الأنصار أن ينسلوا إلى رحالهم مستخفيين، صاح صائح وقال: يا أهل الجماجم، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ صح، صوت مسموع والنبي سمعه، وكان شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، شيطان العقبة، أما والله لأفرغن لك. هذا موجود، ولكن إياك ثم إياك أن تبني حكما عليه. لا، يبقى أنا هنا عندي ضوابط، موجود أو موجود، ولكن نبني حكما عليه لا، لأن هذا في غالب الأحيان يكون من الشيطان. ففي هذه الحالة إذا سمعت فتريث ولا تتعجل، ولا تحسبن هذا من الإلهام، بل لابد أن يقاس على شريعة الرحمن. طيب، وقال أبو سفيان في جماعة من أشراف قريش، منهم عكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن في جماعة منهم، فاجتمعوا عند الكعبة وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة في عامهم هذا، وتركتهم يجمعون لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهاتف الذي سمعت سلفع شيطان الأصنام، يوشك أن يقتله إن شاء الله، فصر إلى مكة فلنستمع أخبار قريش وانظر ما هم فعلوا، ثم تعود إلى ما يكسبك الله بذلك أجرا. قال: فرجع بشر بن سفيان إلى مكة، فبينما هو يطوب بالبيت إذ رأته قريش فهتفت به فجاءهم، فقالوا له: يا بشر، هل عندك علم من محمد؟ أتراه يريد الدخول إلى مكة في عامه؟ فقلت: إنما أنا كواحد منكم، ولقد سمعت الهاتف الذي هتف بكم بيؤذنكم بذلك، وما أرى ذلك حقا. قالوا: بلى يا بشر، إنه لكائن، هذا هبل حركنا لنصرته والمحامى عليه، وما جربنا عليه كذبا قط. يعني إيه؟ صنعوا القداح، وقال يا هبل انظر، انظر إخواننا إلى السفه. وديت كما بينا قبل ذلك دايما كده، الآدمي إذا انحرف عن شرع ربه تسمع منه العجب، بل يصل منه التصرفات والأقوال يعني ما يتخيل عاقل أنها تصدر منه. لذلك لو أنت تتبعت بعض أكابر العالم في عصرنا، تجده لا يتحرك إلا بإذن عراف أو كاهن، بخلاف من يتحرك بترتيب المخابرات، ده غير ده خالص. لا دكها بيبقى له عراف أو كاهن مخصوص مخبيه. وصرح كبيرهم بهذا الأمر أيام غزو العراق. انظر إلى السفه والانحطاط، وده جزاء وفاقا لمن يترك شريعة ربه عز وجل. يقول وما جربنا عليه كذبا قط، ولا يعلمن محمد صلى الله عليه وسلم إن جاءنا إنها الفيصل بيننا وبينه. قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتا وهو يقول شاهت وجوه رجال حالفوا صنما وخاب سعيهم ما أقصر الهمم، ما خير في حجر لا يستجيب لهم إذا دعوا حوله ولهم صمم، إني قتلت عدو الله سلفعة شيطان أوثانكم سحقا لمن ظلم، وقد أتاكم رسول الله في نفر وكلهم محرم لا يسفكون دما. هذا الحديث قد ذكره ابن حجر في الإصابة عن ترجمة بشر بن سفيان العتكي مختصرا، وكذلك ذكره السيوط والزرقاني مختصرا، والحديث ضعيف جدا وربما كان موضوعا، فإن في سنده شيخ الخرائط عبد الله بن محمد البلوي، وشيخ البلوي عبارة عن زيد ابن زيد عمر بن أخد رمي، كل منهما بوضع الحديث. وروى مسلم عن أنس بن مالك أن 8 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم عليهم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني إن أذنتم لي أن نقرأ دقائق في رفع الملام خير وبركة، إن ثقل